فأقول أنه لابد لطالب العلم أن يكون على دراية بأساسيات اللغة العربية، لأنه من خلال علمه بهذا يستطيع أن يفهم دلالة اللفظ، أهو لفظ عام أم خاص أم مطلق أم مقيد أم مجمل أم مبين إلى آخر ذلك. فيتعرض الأصوليون لشيء مما يتعلق بقواعد اللغة على سبيل المرور بها وعلى سبيل الإشارة لا على سبيل التوسع. فقال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، كقولك محمد نبينا، فهذا يعني اسمان مبتدأ وخبر، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. ثم أراد أن يدخل من هذا التقسيم الذي يتعلق بلغة العرب إلى ما هو مهم في أصول الفقه، فقال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. أمر سيأتي تعريفه، وكذا النهي، والخبر هو الإخبار عن شيء يحتمل الصدق والكذب، هذا يسمى خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. أما الأمر والنهي فلا يحتملان لا صدقا ولا كذبا، لأن غاية الأمر والنهي أن يطلب منك فعل أو تنهى عن فعل. فالأمر والنهي لا يحتمل فيهما الصدق والخبر والكذب شيئا، بينما الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. هو يريد باختصار أن يصل من هذا الباب إلى أن يصل أن من لغة العرب الأمر والنهي، حتى يصل إلى قاعدة الأصوليين أن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، والأصل أن الخبر لا ينسخ لأن نسخ الخبر معناه كذب، يصير الخبر كذبا. فهو الآن يقدم هذه المقدمات اللغوية لكي يصل من خلالها إلى تأصيل القواعد الأصولية. قال: والكلام ينقسم إلى أمر وهو طلب إيجاد الفعل، ونهي وهو طلب الكف عن فعل، وخبر وهو ما احتمل الصدق والكذب، واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. المؤلف رحمه الله لا يقصد التوسع في بيان اللغة، لكن يبين من قواعد اللغة ما يحتاجه هو في تطبيقه لقواعد الأصول. فذكر الحقيقة والمجاز، وهاتان قاعدتان من قواعد الأصول، أن اللفظ إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا، وكيف يتعامل مع اللفظين. فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. يعني حاصل هذا الكلام أن الكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. فالحقيقة كقولك فلان رجل، أو فلانة امرأة، هذه حقيقة. والمجاز كقولك فلان أسد، فأنت لا تقصد أنه حيوان، وإنما تقصد المجاز، أي هو كالأسد في قوته وشجاعته. إذن الكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظة الرجل في الإنسان. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة، كالأسد، فهو لم يوضع أصلا للرجل، لكن هنا قرينة قائمة، فلان أسد، أي في ماذا؟ في قوته وشجاعته. ماذا يريد المؤلف بهذا؟ يريد أن يصل إلى القاعدة الأصولية، وهي إذا أتى اللفظ واحتمل الحقيقة والمجاز وجب أن يحمل على الحقيقة دون المجاز. وهذا مثلا نجده في كثير من النصوص، يأتي أهل البدع فيصرفون اللفظ عن حقيقته، كقوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فقالوا يد الله أي فضل الله، عطاء الله، نعم الله، فيصرفون اللفظ عن حقيقته بغير حجة وبرهان. فعندئذ نقول الحقيقة مقدمة على المجاز إن افترضنا أنه يوجد هنا مجاز. إذن فإذا جاء النص من كتاب ربنا أو من سنة نبينا واحتمل الحقيقة والمجاز وأمكن أن يحمل على الحقيقة، وجب أن يحمل على الحقيقة دون المجاز. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول كن يدا أسرع كن لحوقا بي. يقول لزوجاته: أطول كن يدا أسرع كن لحوقا بي. فماتت زينب، قالت أمنا عائشة: فكنا نزرع أيدينا بالقصبة، يعني كنا بنجيب خشبة ونقيس من أقصرنا من أطولنا يدا حتى نشوف من اللي هتموت الأول. فماتت زينب فعلمنا أنه قصد طول اليد بالصدقة لأنها كانت أقصرنا يدا. إذن هذا يبين أنهن رضي الله عنهن حملن لفظه على ماذا؟ على الحقيقة، وهي طول اليد، لأن هذا هو المتبادر من اللفظ. فلما استحال أن يحمل على الحقيقة لأن قصيرة اليد هي التي ماتت، فهمنا أنه إنما أراد طول اليد بماذا؟ بالصدقة. إذن فالأصل في اللفظ أن يحمل على حقيقته إلا إن تعذر ذلك فيحمل، وعليكم السلام، فيحمل على ماذا؟ على المجاز إذا لم يمكن أن يحمل على الحقيقة. وهنا مسألة تكلم فيها العلماء: هل في القرآن مجاز أم لا؟ وقد رجح الشنقيطي في أضواء البيان وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مجاز في القرآن، وإنما السياق يفسر المراد، وهذا باب واسع يرجع إليه هناك عند الإمام الشنقيطي رحمه الله. قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، على موضوعه الذي وضع له في لغة العرب، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، وهذا تقسيم آخر وقاعدة أخرى من قواعد الأصول، أن الحقيقة إما أن تكون لها حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية. فمثلا كلمة، وعليكم السلام، كلمة الصلاة، الصلاة لغة أي الدعاء، ولكن الصلاة شرعا أفعال وأقوال إلى آخره، الصلاة التي نصليها. فإذا جاء في الشرع لا صلاة بغير طهور، إذن ما معنى النفي هنا؟ لا دعاء أم يحمل على الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية ما هي؟ الصلاة التي تحتاج إلى وضوء. عليكم السلام ورحمة الله. إذن فإذا جاء اللفظ فأول ما نحمله على المعنى الشرعي، لأنه إنما جاءنا بلسان الشرع، فوجب أن نفهمه بما وضع الشرع له حقيقته الشرعية. فإذا ما أمكن حملناه على المعنى العرفي، فإذا ما أمكن حملناه على المعنى اللغوي. مثاله: رجل أعطاك مالا وقال لك اشتري لي سمكا، فذهبت، أو قال لك اشتري لي لحما فذهبت واشتريت له سمكا، فإنك تضمن وتلزم بأن تدفع الغرامة لأنك أضررت به. فإن قلت أنا عندي دليل في القرآن أن الله سمى السمك لحما وتأكلون منه لحما طريا، قلنا لك لا، أخطأ، لأن المعنى العرفي في التخاطب بين الناس مقدم على المعنى اللغوي. إذن هو الآن قال لك اشتري لي لحما ولم يقل اشتري لي سمكا. إذن الألفاظ ترتيبها أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي، فإذا ما أمكن حمل على المعنى العرفي وهو ما تعارف عليه الناس في اللفظ، فإن لم يمكن فيحمل على المعنى اللغوي. ولا يجوز أن يصرف اللفظ عن المعنى الشرعي إلى العرفي أو إلى اللغوي إلا بحجة وبرهان. واضح الكلام؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، فتنازع أهل العلم في ذلك، فقال بعض أهل العلم المراد بقطع الصلاة البطلان، وقال بعضهم القطع المراد انتقاص الأجر. نقول المعنى الشرعي من القطع هو البطلان، فعندئذ لا يجوز أن تحمل اللفظ على غير المعنى الشرعي. إذن ترتيب الألفاظ أنه يقدم المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. واضح؟ واضح؟ قال: في الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى يريد جدارا يريد أن ينقض. على كل، هذا التقسيم للمجاز لا نحتاجه كثيرا في أصول الفقه، لأننا نقول الكلام يدل على مراده بسياقه، سميته حقيقة أو مجازا لا يضرنا، ولكن سياق الكلام يدل عليه. فكونه اعتبر أن قوله تعالى واسأل القرية أنه من المجاز، نقول ما المراد؟ عندما ذهب إخوة يوسف إلى مصر ووصلوا إلى مصر وأخذ منهم يوسف عليه الصلاة والسلام أخاهم ورجعوا إلى أبيهم وقد ضيعوا أخاهم، فأرادوا أن يأتوا ببرهان على صدقهم بأن الأحداث وقعت كما حصل، لأنهم كذبوا من قبل في قصة يوسف، فما استطاعوا أو ما وجدوا ملجأ أن أباهم يصدقهم إلا أن يستشهدوا بشهود، لأنهم كذبوا من قبل وما كان عندهم شهود. فقالوا لأبيهم سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ماذا يقصدون بقولهم واسأل القرية؟ اسأل جدرانها ومبانيها، أم أن سياق الكلام دل على أن المراد واسأل القرية أي اسأل أهلها؟ فلما كان السامع على علم بمراد المتكلم إذا قال له المتكلم اسأل القرية، فاستغنى بفهم المتكلم عن وجود المضاف وأقام المضاف إليه عوضا عن المضاف. كيف يعني؟ يعني أصل الكلام واسأل أهل القرية. لو جينا نعرب ماذا نقول؟ واسأل فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، وأهل مفعول به وهو مضاف، والقرية مضاف إليه. ماذا فعلوا هؤلاء؟ ماذا جاء في سياق القرآن؟ لما كان السامع يعلم أن مرادك اسأل القرية أي اسأل أهلها، لما كان السامع يعلم أن مرادك اسأل القرية أي اسأل أهلها، نزع المضاف وأقام المضاف إليه عوضا عن المضاف اختصارا وتجوزا في الكلام. هذا ليس من المجاز، لا في قليل ولا في كثير. وعليكم السلام. غاية هذا أنه أقام المضاف إليه عوضا عن الايه؟ عن المضاف لدلالة سياق الكلام. كذلك قولهم والعير التي أقبلنا فيها، العير الإبل، أي اسأل أهل اسأل أهل العير، اسأل أهل القافلة. إذن هذا ليس من المجاز في قليل ولا في كثير. كذلك قوله جدارا يريد أن ينقض، فقالوا فنسب الإبل إيش؟ فنسب الإرادة للجدار، قالوا هذا مجاز. ايش وجه المجاز؟ قالوا جدارا يريد، قالوا والجدار ليس له إرادة، جدارا يريد أن ينقض، قالوا فنسب الإرادة للجدار على سبيل المجاز. نقول لا، إن المخلوقات جعل الله عز وجل فيها إدراكا، علمناه أو جهلنا. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحتضن النخلة التي كانت حنت لما تركها، وحنت لما ترك القيام عليها في الخطبة وقام على المنبر، فاحتضنها فسكنت هذا الجذع، وكان كرامة من الله عز وجل لنبيه. إذن فقد يكون هناك للجدار إرادة حقيقية، أو أن العرب ينسبون الإرادة إلى من وقع الفعل منه اختيارا أو اضطرارا، فلما وقع الجدار نسبوا الوقوع والإرادة إلى الجدار لأن الفعل وقع منه. على كل حال مسألة المجاز عند التحقيق لا مجاز في القرآن، وإنما سياق الكلام يدل على المراد. فلما العربي الفصيح قول جرى النهر، لا يقصد العربي إطلاقا أن حجارة النهر وصخوره مشت، وإنما قصد جرى النهر أي جرى الماء في النهر. ولما يقول العربي الفصيح سال الميزاب، لا يقصد أنه انصهر وذاب من حرارة النار وسال، إنما يقصد سال الميزاب بالماء. قال رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. إذن الأمر تعريفه عند الأصوليين استدعاء الفعل، أي طلب إيقاع الفعل بالقول، أن أقول لك افعل كذا. إذن لو طلب الفعل دون أن يأمر به بالقول لا يسمى أمرا. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هل صار السواك واجبا؟ الجواب لا، لأنه بين أنه لو أمرهم لصار واجبا، فلو صار واجبا لشق عليهم. إذن لما تسوك طلب منا السواك أم لم يطلب؟ طلب. طلب منا أن نتسوك بفعله أم بقوله؟ بفعله، لكنه ما أمر، ما أمر بقوله، لأنه لو أمر بقوله صار السواك واجبا. إذن قد يطلب منك الفعل دون أمر ترغب إليه، ولكن متى جاء منك طلب الفعل بصيغة افعل صار الفعل واجبا. أما إذا استحب لك أن تفعل دون أن يأمرك فلم يصر عندئذ واجبا، لأنه لم يأمرك بصيغة افعل. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو فوقه، على سبيل الوجوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فالأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، ما لم يصرفه صارف كما سنبين. قال: وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. إذن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف وما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره. مثاله في صحيح البخاري قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هذا أمر، قال لمن شاء. قال الصحابي: خشية أن يتخذها الناس سنة، أي قال لمن شاء لكي لا يصير أمره بالركعتين قبل المغرب يصير واجبا. ولذلك قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كي لا يتخذها الناس سنة، أي لا يعتقد المسلمون أن ركعتي المغرب قبل المغرب بعد الأذان أنها واجبة. إذن قوله لمن شاء قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مغيث، وكان هذا مغيث عبد، وكان له أمة فأعتقت وكان اسمها بريرة، فلما أعتقت بريرة جاز لها أن تبقى مع العبد أو تنفصل، فاختارت بريرة أن تنفصل. فذهب مغيث يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط له، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: زوجك وكذا وكذا. قالت: يا رسول الله، أتأمرني أم تشفع؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي به. قال: فرأيته يمشي في السوق ودموعه على خدي. إذن لاحظ الآن ماذا فهمت؟ فرقت بين كونه يأمرها وبين كونه يشفع. فقالت: أتأمرني أم تشفع؟ فقال: بل أشفع. إذن معنى ذلك أنه لو أمرها لصار أمره واجبا. فالنبي بيّن لها: أنني ما أمرك بأن تبقي مع مغيث، لكني أتوسط وأشفع أنك ترجعي إليه. قالت: لا حاجة لي به. إذن ففرقت بين الأمر وبين الشفاعة، فدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب ما لم يصرفه صار. قال: وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب كما قلنا لمن شاء. قال: أو الإباحة، أو الإباحة كقوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ولا يقتضي التكرار على الصحيح. يعني ايش يقصد؟ وعليكم السلام. اذا جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ان توقعه ولو مرة واحدة ولا يجب التكرار. وانظر الى ما رواه الشيخان في الصحيحين: ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا امر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، افي كل عام؟ يعني هل يفرض علينا الحج في كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه في الصحيحين. إذن قوله لو قلت نعم لوجبت، إذن معنى ذلك أنه قال، لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إذن معنى ذلك أن الحج يقع مرة. واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأمره حج، أن دلالة أمره على الحج تدل على مرة، على مرة واحدة، ولا يدل على التكرار. لذلك لما سأله قال لو قلت نعم لوجبت، إذن معنى ذلك أن الأمر لا يدل على التكرار. وعليكم السلام. إلا إذا دل دليل على أنه قصد التكرار. فإذا لم يدل دليل على أنه قصد التكرار، إذن فالأصل في الأمر أن يحمل على إطلاقه، وأنه يجزئ عنك أن تأتي به ولو مرة واحدة. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. ثم قال ولا يقتضي الفور، يعني إذا أمر الشرع بالأمر وصار واجبا، يأتي السؤال نعم المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، ولذلك نحن أتينا بالدليل الذي يرفع الخلاف. إذا جاء الشيء عن الله ورسوله قضي الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما بينت لك من قبل حديث الصحيحين: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ إذن دل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على أن أمره يكفي أن يوقع، أن يقع على مرة واحدة. واضح؟ أما اختلف الأصوليون، نعم اختلف، لكن هذا هو الذي دل عليه الدليل. قال ولا يقتضي الفور، بمعنى إذا جاء الأمر هل بمجرد أن جاء الأمر يجب أن تقوم بما أمرت به على الفور، أو أن تقوم به على التراخي؟ مثاله: الله فرض الحج فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. إذن الحج فرض. من قال من العلماء أن الأمر يدل على الفور، أي أنه بمجرد ما جاء يجب أن تقوم بما أمرت به، يقول: فمن ملك استطاعة الحج فلم يحج فهو آثم، فإن أخر الحج فهو آثم وإن حج. لماذا؟ قالوا: لأن الأمر يدل على الإيه؟ على الفور. فلماذا أنت أخرت الأمر وأنت قادر؟ فعليك الإثم وإن حججت. إذن هذا على قول من قال من علماء الأصول أن الأمر يقتضي الإيه؟ الفور. ومن قال أن الأمر ليس على الفور ماذا يقول؟ يقول: لو عشت 100 سنة وأنت قادر على أن تحج، ولكنك حججت قبل أن تموت، صح حجك ولا إثم عليك، لأن الأمر لا يقتضي الفورية. إذن الآن فهمنا ما الذي يترتب على الخلاف. قلنا أن الأمر للفور يترتب عليه أن من أخر الأمر وهو قادر عليه أنه يصح منه العبادة وعليه الإثم بسبب التأخير. وإن قلنا أن الأمر لا يقتضي الفورية، قلنا أنه يصح منه العبادة ولا إثم عليه. المؤلف هنا يقول ولا يقتضي الفور، وهذا الذي قاله المؤلف ليس بصحيح، بل هو خلاف الأدلة من الكتاب والسنة. مين مين أيوة مين اللي عاوزني يعني؟ لا لا اشتغلوا 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 قد عفوت عنكم. قال عفوت عنكم. قال ولا يقتضي الفور. هذا خطأ ليس بصحيح. والحجة أن الأمر يقتضي الفور بخلاف ما اختار المؤلف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى العمرة وصده المشركون فأمر أصحابه أن يتحللوا لما صده المشركون عن دخول مكة فأمرهم بالتحلل فضاقت صدورهم رضي الله عنه فلم يتحللوا رجاء أن ينزل من الله تغيير للأمر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا على زوجته فقالت ما أغضبك يا رسول الله أدخل الله النار من أغضبك فقال أما شعرت أني أمرت أصحابي بأمر فإذا هم يترددون فيه. إذا انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب فلو كان أمره لا يقتضي الفورية ما كان ليغضب عليهم. ثم أن النبي ما أنكر على أم المؤمنين السلام ما أنكر على أم المؤمنين قولها عليكم السلام ورحمة الله أدخل الله النار من أغضبك. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا. إذن الصحيح عند أكثر الأصوليين أن الأمر يقتضي الفورية وأنه إذا أخر الأمر صح منه إيقاع الفعل ولكن عليه إثم ماذا؟ عليه إثم التأخير. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به والأمر بإيجاد الفعل أمر به. نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بكرة أجازة يا أولاد بكرة أجازة. طيب فأقول أنه لابد لطالب العلم أن يكون على دراية بأساسيات اللغة العربية لأنه من خلال علمه بهذا يستطيع أن يفهم دلالة اللفظ أهو لفظ عام أم خاص أم مطلق أم مقيد أم مجمل أم مبين إلى آخر ذلك. فيتعرض الأصوليون لشيء مما يتعلق بقواعد اللغة على سبيل المرور بها وعلى سبيل الإشارة لا على سبيل التوسع. فقال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان كقولك محمد نبينا فهذا يعني اسمان مبتدأ وخبر أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل. ثم أراد أن يدخل من هذا التقسيم الذي يتعلق بلغة العرب إلى ما هو مهم في أصول الفقه فقال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. أمر سيأتي تعريفه وكذا النهي. والخبر هو الإخبار عن شيء يحتمل الصدق والكذب هذا يسمى خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. أما الأمر والنهي فلا يحتملان لا صدقا ولا كذبا لأن غاية الأمر والنهي أن يطلب منك فعل أو تنهى عن فعل. فالأمر والنهي لا يحتمل فيهما الصدق والخبر والكذب شيئا بينما الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. هو يريد باختصار أن يصل من هذا الباب إلى أن يصل أن من لغة العرب الأمر والنهي حتى يصل إلى قاعدة الأصوليين أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم والأصل أن الخبر لا ينسخ لأن نسخ الخبر معناه كذب يصير الخبر كذبا. فهو الآن يقدم هذه المقدمات اللغوية لكي يصل من خلالها إلى تأصيل القواعد الأصولية. قال والكلام ينقسم إلى أمر وهو طلب إيجاد الفعل ونهي وهو طلب الكف عن فعل وخبر وهو ما احتمل الصدق والكذب واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. المؤلف رحمه الله لا يقصد التوسع في بيان اللغة لكن يبين من قواعد اللغة ما يحتاجه هو في تطبيقه لقواعد الأصول فذكر الحقيقة والمجاز وهاتان قاعدتان من قواعد الأصول أن اللفظ إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا وكيف يتعامل مع اللفظين. فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه. يعني حاصل هذا الكلام أن الكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. فالحقيقة كقولك فلان رجل أو فلانة امرأة هذه حقيقة. والمجاز كقولك فلان أسد فأنت لا تقصد أنه حيوان وإنما تقصد المجاز أي هو كالأسد في قوته وشجاعته. إذن الكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له كاستعمال لفظة الرجل في الإنسان والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة كالأسد فهو لم يوضع أصلا للرجل لكن هنا قرينة قائمة فلان أسد أي في ماذا في قوته وشجاعته. ماذا يريد المؤلف بهذا؟ يريد أن يصل إلى القاعدة الأصولية وهي إذا أتى اللفظ واحتمل الحقيقة والمجاز وجب أن يحمل على الحقيقة دون المجاز. وهذا مثلا نجده في كثير من النصوص يأتي أهل البدع فيصرفون اللفظ عن حقيقته كقوله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فقالوا يد الله أي فضل الله عطاء الله نعم الله فيصرفون اللفظ عن حقيقته بغير حجة وبرهان. فعندئذ نقول الحقيقة مقدمة على المجاز إن افترضنا أنه يوجد هنا مجاز. إذن فإذا جاء النص من كتاب ربنا أو من سنة نبينا واحتمل الحقيقة والمجاز وأمكن أن يحمل على الحقيقة وجب أن يحمل على الحقيقة دون المجاز. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول كن يدا أسرع كن لحوقا بي. يقول لزوجاته أطول كن يدا أسرع كن لحوقا بي. فماتت زينب قالت أمنا عائشة فكنا نزرع أيدينا بالقصبة يعني كنا بنجيب خشبة ونقيس من أقصرنا من أطولنا يدا حتى نشوف من اللي هتموت الأول. فماتت زينب فعلمنا أنه قصد طول اليد بالصدقة لأنها كانت أقصرنا يدا. إذن هذا يبين أنهن رضي الله عنهن حملن لفظه على ماذا؟ على الحقيقة، وهي طول اليد، لأن هذا هو المتبادر من اللفظ. فلما استحال أن يحمل على الحقيقة لأن قصيرة اليد هي التي ماتت، فهمنا أنه إنما أراد طول اليد بماذا؟ بالصدقة. إذن فالأصل في اللفظ أن يحمل على حقيقته، إلا إن تعذر ذلك فيحمل، وعليكم السلام، فيحمل على ماذا؟ على المجاز إذا لم يمكن أن يحمل على الحقيقة. وهنا مسألة تكلم فيها العلماء، هل في القرآن مجاز أم لا؟ وقد رجح الشنقيطي في أضواء البيان وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مجاز في القرآن، وإنما السياق يفسر المراد، وهذا باب واسع يرجع إليه هناك عند الإمام الشنقيطي رحمه الله. قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، على موضوعه الذي وضع له في لغة العرب، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، وهذا تقسيم آخر وقاعدة أخرى من قواعد الأصول، أن الحقيقة إما أن تكون لها حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية. فمثلا كلمة، وعليكم السلام، كلمة الصلاة، الصلاة لغة أي الدعاء، ولكن الصلاة شرعا أفعال وأقوال إلى آخره، الصلاة التي نصليها. فإذا جاء في الشرع لا صلاة بغير طهور، إذن ما معنى النفي هنا؟ لا دعاء أم يحمل على الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية ما هي؟ الصلاة التي تحتاج إلى وضوء. عليكم السلام ورحمة الله. إذن فإذا جاء اللفظ فأول ما نحمله، نحمله على المعنى الشرعي، لأنه إنما جاءنا بلسان الشرع، فوجب أن نفهمه بما وضع الشرع له حقيقته الشرعية. فإذا ما أمكن حملناه على المعنى العرفي، إذا ما أمكن حملناه على المعنى اللغوي. مثاله: رجل أعطاك مالا وقال لك اشتري لي سمكا، فذهبت، أو قال لك اشتري لي لحما فذهبت واشتريت له سمكا، فإنك تضمن وتلزم بأن تدفع الغرامة لأنك أضررت به. فإن قلت أنا عندي دليل في القرآن أن الله سمى السمك لحما وتأكلون منه لحما طريا، قلنا لك لا، أخطأ، لأن المعنى العرفي في التخاطب بين الناس مقدم على المعنى اللغوي. إذن هو الآن قال لك اشتري لي لحما، ولم يقل اشتري لي سمكا. إذن الألفاظ ترتيبها أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي، فإذا ما أمكن حمل على المعنى العرفي، وهو ما تعارف عليه الناس في اللفظ، فإن لم يمكن فيحمل على المعنى اللغوي. ولا يجوز أن يصرف اللفظ عن المعنى الشرعي إلى العرفي أو إلى اللغوي إلا بحجة وبرهان. واضح الكلام؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، فتنازع أهل العلم في ذلك، فقال بعض أهل العلم: المراد بقطع الصلاة البطلان، وقال بعضهم: القطع المراد انتقاص الأجر. نقول: المعنى الشرعي من القطع هو البطلان، فعندئذ لا يجوز أن تحمل اللفظ على غير المعنى الشرعي. إذن ترتيب الألفاظ أنه يقدم المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. واضح؟ واضح؟ قال: فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: يريد جدارا يريد أن ينقض. على كل هذا التقسيم للمجاز لا نحتاجه كثيرا في أصول الفقه، لأننا نقول الكلام يدل على مراده بسياقه، سميته حقيقة أو مجازا لا يضرنا، ولكن سياق الكلام يدل عليه. فكونه اعتبر أن قوله تعالى واسأل القرية أنه من المجاز، نقول: ما المراد؟ عندما ذهب إخوة يوسف إلى مصر ووصلوا إلى مصر وأخذ منهم يوسف عليه الصلاة والسلام أخاهم ورجعوا إلى أبيهم وقد ضيعوا أخاهم، فأرادوا أن يأتوا ببرهان على صدقهم بأن الأحداث وقعت كما حصل، لأنهم كذبوا من قبل في قصة يوسف، فما استطاعوا أو ما وجدوا ملجأ أن أباهم يصدقهم إلا أن يستشهدوا بشهود، لأنهم كذبوا من قبل وما كان عندهم شهود. فقالوا لأبيهم سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ماذا يقصدون بقولهم واسأل القرية؟ اسأل جدرانها ومبانيها، أم أن سياق الكلام دل على أن المراد واسأل القرية أي اسأل أهلها؟ فلما كان السامع على علم بمراد المتكلم إذا قال له المتكلم اسأل القرية، فاستغنى بفهم المتكلم عن وجود المضاف وأقام المضاف إليه عوضا عن المضاف. كيف يعني؟ يعني أصل الكلام واسأل أهل القرية، لو جينا نعرب ماذا نقول؟ واسأل فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، وأهل مفعول به وهو مضاف، والقرية مضاف إليه. ماذا فعلوا هؤلاء؟ ماذا جاء في سياق القرآن؟ لما كان السامع يعلم أن مرادك اسأل القرية أي اسأل أهلها، لما كان السامع يعلم أن مرادك اسأل القرية أي اسأل أهلها، نزع المضاف وأقام المضاف إليه عوضا عن المضاف اختصارا وتجوزا في الكلام. هذا ليس من المجاز، لا في قليل ولا في كثير. وعليكم السلام. غاية هذا أنه أقام المضاف إليه عوضا عن الإيه؟ عن المضاف لدلالة سياق الكلام. كذلك قولهم والعير التي أقبلنا فيها، العير الإبل، أي اسأل أهل العير، اسأل أهل القافلة. إذن هذا ليس من المجاز في قليل ولا في كثير. كذلك قوله جدارا يريد أن ينقض، فقالوا فنسب الإبل إيش؟ فنسب الإرادة للجدار، قالوا هذا مجاز، ايش وجه المجاز؟ قالوا جدارا يريد. قالوا والجدار ليس له إرادة. جدارا يريد أن ينقض. قالوا فنسب الإرادة للجدار على سبيل المجاز. نقول لا، إن المخلوقات جعل الله عز وجل فيها إدراكا، علمناه أو جهلنا. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحتضن النخلة التي كانت حنت لما تركها، وحنت لما ترك القيام عليها في الخطبة وقام على المنبر، فاحتضنها فسكنت هذا الجذع، وكان كرامة من الله عز وجل لنبيه. إذن فقد يكون هناك للجدار إرادة حقيقية، أو أن العرب ينسبون الإرادة إلى من وقع الفعل منه اختيارا أو اضطرارا، فلما وقع الجدار نسبوا الوقوع والإرادة إلى الجدار لأن الفعل وقع منه. على كل حال مسألة المجاز عند التحقيق لا مجاز في القرآن، وإنما سياق الكلام يدل على المراد. فلما العربي الفصيح قول جرى النهر، لا يقصد العربي إطلاقا أن حجارة النهر وصخوره مشت، وإنما قصد جرى النهر أي جرى الماء في النهر. ولما يقول العربي الفصيح سال الميزاب، لا يقصد أنه انصهر وذاب من حرارة النار وسال، إنما يقصد سال الميزاب بالماء. قال رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. إذن الأمر تعريفه عند الأصوليين استدعاء الفعل، أي طلب إيقاع الفعل بالقول، أن أقول لك افعل كذا. إذن لو طلب الفعل دون أن يأمر به بالقول لا يسمى أمرا. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هل صار السواك واجبا؟ الجواب لا، لأنه بين أنه لو أمرهم لصار واجبا، فلو صار واجبا لشق عليهم. إذن لما تسوك طلب منا السواك أم لم يطلب؟ طلب. طلب منا أن نتسوك بفعله أم بقوله؟ بفعله، لكنه ما أمر، ما أمر بقوله، لأنه لو أمر بقوله صار السواك واجبا. إذن قد يطلب منك الفعل دون أمر ترغب إليه، ولكن متى جاء منك طلب الفعل بصيغة افعل صار الفعل واجبا. أما إذا استحب لك أن تفعل دون أن يأمرك فلم يصر عندئذ واجبا، لأنه لم يأمرك بصيغة افعل. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو فوقه، على سبيل الوجوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فالأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، ما لم يصرفه صارف كما سنبين. قال وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. إذن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف وما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره. مثاله في صحيح البخاري قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، هذا أمر. قال لمن شاء. قال الصحابي خشية أن يتخذها الناس سنة، أي قال لمن شاء لكي لا يصير أمره بالركعتين قبل المغرب يصير واجبا، ولذلك قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كي لا يتخذها الناس سنة، أي لا يعتقد المسلمون أن ركعتي المغرب قبل المغرب بعد الأذان أنها واجبة. إذن قوله لمن شاء قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مغيث، وكان هذا مغيث عبد وكان له أمة فأعتقت وكان اسمها بريرة، فلما أعتقت بريرة جاز لها أن تبقى مع العبد أو تنفصل، فاختارت بريرة أن تنفصل، فذهب مغيث يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط له، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها زوجك وكذا وكذا. قالت يا رسول الله أتأمرني أم تشفع؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي به. قال فرأيته يمشي في السوق ودموعه على خدي. إذن لاحظ الآن ماذا فهمت، فرقت بين كونه يأمرها وبين كونه يشفع، فقالت أتأمرني أم تشفع؟ فقال بل أشفع. إذن معنى ذلك أنه لو أمرها لصار أمره واجبا، فالنبي بيّن لها أنني ما أمرك بأن تبقي مع مغيث لكني أتوسط وأشفع أنك ترجعي إليه. قالت لا حاجة لي به. إذن ففرقت بين الأمر وبين الشفاعة، فدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب ما لم يصرفه صادر. قال وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب كما قلنا لمن شاء. قال أو الإباحة، أو الإباحة كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ولا يقتضي التكرار على الصحيح. يعني ايش يقصد؟ وعليكم السلام. اذا جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ان توقعه ولو مرة واحدة ولا يجب التكرار. وانظر الى ما رواه الشيخان في الصحيحين، ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، هذا امر. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ يعني هل يفرض علينا الحج في كل عام؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه في الصحيحين. إذن قوله لو قلت نعم لوجب، إذن معنى ذلك أنه قال لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إذن معنى ذلك أن الحج يقع مرة، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأمره حجوا، أن دلالة أمره على الحج تدل على مرة، على مرة واحدة ولا يدل على التكرار. لذلك لما سأله قال لو قلت نعم لوجبت، إذن معنى ذلك أن الأمر لا يدل على التكرار. وعليكم السلام. إلا إذا دل دليل على أنه قصد التكرار، فإذا لم يدل دليل على أنه قصد التكرار إذن فالأصل في الأمر أن يحمل على إطلاقه، وأنه يجزئ عنك أن تأتي به ولو مرة
واحدة. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. ثم قال ولا يقتضي الفور، يعني إذا أمر الشرع بالأمر وصار واجبا يأتي السؤال. نعم المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، ولذلك نحن أتينا بالدليل الذي يرفع الخلاف. إذا جاء الشيء عن الله ورسوله قضي الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما بينت لك من قبل حديث الصحيحين، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ إذا دل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على أن أمره يكفي أن يوقع، أن يقع على مرة واحدة. واضح؟ أما اختلف الأصوليون، نعم اختلف، لكن هذا هو الذي دل عليه الدليل. قال ولا يقتضي الفور، بمعنى إذا جاء الأمر هل بمجرد أن جاء الأمر يجب أن تقوم بما أمرت به على الفور أو أن تقوم به على التراخي؟ مثاله الله فرض الحج فقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت. إذن الحج فرض. من قال من العلماء أن الأمر يدل على الفور، أي أنه بمجرد ما جاء يجب أن تقوم بما أمرت به، يقول فمن ملك استطاعة الحج فلم يحج فهو آثم، فإن أخر الحج فهو آثم وإن حج. لماذا؟ قالوا لأن الأمر يدل على الإيه؟ على الفور، فلماذا أنت أخرت الأمر وأنت قادر؟ فعليك الإثم وإن حججت. إذن هذا على قول من قال من علماء الأصول أن الأمر يقتضي الإيه؟ الفور. ومن قال أن الأمر ليس على الفور ماذا يقول؟ يقول لو عشت 100 سنة وأنت قادر على أن تحج ولكنك حججت قبل أن تموت صح حجك ولا إثم عليك، لأن الأمر لا يقتضي الفورية. إذن الآن فهمنا ما الذي يترتب على الخلاف. قلنا أن الأمر للفور يترتب عليه أن من أخر الأمر وهو قادر عليه أنه يصح منه العبادة وعليه الإثم بسبب التأخير. وإن قلنا أن الأمر لا يقتضي الفورية قلنا أنه يصح منه العبادة ولا إثم عليه. المؤلف هنا يقول ولا يقتضي الفور، وهذا الذي قاله المؤلف ليس بصحيح، بل هو خلاف الأدلة من الكتاب والسنة. مين ايوه مين اللي عاوزني يعني؟ لا اشتغلوا قد عفوت عنكم. قال ولا يقتضي الفور، هذا خطأ ليس بصحيح. والحجة ان الامر يقتضي الفور بخلاف ما اختار المؤلف، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى العمرة وصده المشركون فأمر أصحابه أن يتحللوا، لما صده المشركون عن دخول مكة فأمرهم بالتحلل فضاقت صدورهم رضي الله عنه، فلم يتحللوا رجاء أن ينزل من الله تغيير للأمر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا على زوجته فقالت ما أغضبك يا رسول الله؟ أدخل الله النار من أغضبك؟ فقال أما شعرت أني أمرت أصحابي بأمر فإذا هم يترددون فيه؟ إذن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فلو كان أمره لا يقتضي الفورية ما كان ليغضب عليهم. ثم أن النبي ما أنكر على أم المؤمنين قولها عليكم السلام ورحمة الله أدخل الله النار من أغضبك، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا. إذن الصحيح عند أكثر الأصوليين أن الأمر يقتضي الفورية، وأنه إذا أخر الأمر صح منه إيقاع الفعل، ولكن عليه إثم ماذا؟ عليه إثم التأخير. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، والأمر بإيجاد الفعل أمر به. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بكرة أجازة يا أولاد، بكرة أجازة.